ve sallallahu ala Muhammed ve alihil mümin. Kunna fi muhavelatna li fahmi kelami sahibil kifaya rıdvanullahi teala aleyhim li afadahum fi tadnib تقدم الكلام في جملة من ما أفاد رضوان الله تعالى عليهم بقي البعض قال في تي كلماته قدس سره إنه استعمال صيغة في المشروط حقيقة على رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لأن الشرط عنده ليس قيدا للوجوب وإنما هو قيد للواجب فما دام قيدا للواجب والوجوب ليس مقيدا فاستعمال الصيغة فيها في واجب المشروط يكون على نحو على حقيقة وأما على رأيه الشريف يقول كذلك إنه حقيقة وإن كان القيد عنده يعود إلى مفاد الهيئة ولكن هو من باب تعدد الدال والمدلول يعني إن الصيغة استعملت في نفس الوجوب والقيد استفيد منها أمر خارج عن الصيغة مثل قال الله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا شرط الاستطاعة مستفيدة من كلام خارجنا عن الصيغة وليس داخلنا في الموضوع فيكون على نحو الحقيقة إذن هذا ملخص كلام صاحبك في هذه الفقرة هذا الكلام غير واضح علينا والوجه في ذلك إنه الحقيقة والمجاز في الصيغة يلاحظ إذا كانت الصيغة مستعملة فيما وضعت لها فهو حقيقة وإن استعملت في غير ما وضع لها أو لم يبقى المعنى على حاله على الحالة التي كانت الصيغة موضوعة لها فهذا يكون مجازا فالاستعمال للصيغة في الوجوب حقيقة وفي الوجوب إذا كان بل استعمل في الندب فيكون مجازا مثلا وكذلك إذا استعملت الصيغة هذا فيها غير فيها وجوب ما إضافة القيد إليه هذا معنى ومعلوم إن الشرط هو مرتبط هو شرط الوجوب يعني الوجوب والوجود مرتبط بهذا الشرط الشرط يكون معنى الوجود الارتباط في مرحلة الوجود بين المشروط والشرط فالشرط إنما هو بلحاظ إنما هو الشرط مرتبط بوجود المعنى بوجود معنى الصيغة وليس داخلا هذا ولا مرتبطا بالموضوع فإشارة ربط المسألة فإثارة هذا البحث بس استعمال الصيغة في هذا مشروط حقيقة أو مجاز هذا ليس له معنى الواضح كما أنه هناك خلطون هذا في كلامه الشريف رضوان الله عليه خلط بين القيد والشرط والشرط قلنا ما يرتبط به وجود المشروط وهذا يسمى شرطا والقيد هو الذي يقتضي تضييق معنى الموضوع معنى الموضوع هذا يسمى التقييد هذا يسمى تقييدا ففرق لا ينبغي أن يخفى علينا بين الشرط وبين على قيد، بين المشروط وبين المقيد. فإذا كان هناك اثنان وأنت يا صاحب الكفاية معترفون وما قد قلت ذلك في باسم مقدمات الكفاية الأمر السادس، هنا قلت إن الهيئة هيئات الصيغ والأفعال وهيئات الجمل كلها موضوعة للنسب. فإذا كانت هيئة صيغة، إذا كانت صيغة التي هي عبارة عن الهيئة موضوعة للنسبة، فكيف يتعقل تقييد هذه النسبة ومفاد النسبة الذي هو جزئ حقيقي دائما دائما يدور أمر النسبة بين الوجود وبين العدم. وقلنا إن القيود التي تذكر في الفعل إنما تعود إلى طرف النسبة لا إلى نفس النسبة، نسبة لا تكون هذا مقيدة أبدا، لأن نسبة جزئي حقيقي ولا يتعقل فيها السعة والضيق ولا العموم ولا هذا التخصيص ولا التقييد أصلا. فما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه في هذا الشأن، شأن استعمال الصيغة أنه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، هذا غير واضح علينا. ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه يعني صاحب الكفاية أفاد قدس سره أنه هم استعماله هذا الصيغة في المطلق مقابل المقيد أيضا على نحو الحقيقة. من بياننا السابق تبين هذا الكلام أيضا ليس له مورد ولا محل في المقام، لأن الإطلاق والتقييد إنما يكون في المفاهيم وليس في النسب. واقع نسب هذا ليست فيها إطلاق ولا تقييد، وإنما يدور أمر نسبة بين الوجود وبين العدم. والتقادير التي هم هذا يفرض بل للجزئي، وقيل إن الجزئي يكون الإطلاق فيه بلحاظ التقادير والأوصاف، هذا إذا رفضناه وقلنا إنه أمر غير معقول أصلا، باعتبار أن تلك القيود والتقادير لا تعود إلى نسبة وإنما تعود إلى طرف نسبة. فإذا كانت عائدة إلى طرف نسبة فالإطلاق هذا في النسبة في معنى الوجوب معنى صيغة غير متعقلنا أبدا. فما أفاده في الكفاية في هذا الشأن هذا في المقام من أوله إلى آخره أصبح غير واضح. ثم لصاحب الكفاية كلام عبارة جملة، وقعت تلك الجملة هذا محلا للبحث ومحلا للكلام بلها، وهذا يتعلق بمحصل سطح هذا يذكر هناك، وذكرنا في خدمة الإخوة ما كان لنا في توضيح كلامه الشريف بعد هذا الكلام الذي تعرضناه، مطلق مقابل المقيد مقابل المبهم كذا تعبير بل عجيب غريب. هذا تمام كلامنا تبعا للعالم رضوان الله تعالى عليهم فيهم بل في التقسيم الواجب إلى المشروط والهذا وغير المشروط. ثم ذكر صاحب الكفاية طبعا لصاحب الفصول هذا تقسيما آخر، وهو التقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. يظهر من كلمات العلم وكذا بل من كلام الفصول نفسه رضوان الله تعالى عليه أن هذا التقسيم من مبتكراته قدس الله روحه طاهرة، من مبتكرات صاحب الفصول قدس سره. لم يكن هذا التقسيم معروفا في كلمات العلامة الذين سبقوه. ما هو التقسيم؟ يقول قد يكون الوجوب متوجها إلى المكلف ولا يتوقف واجب على أمر غير مقدور للمكلف كالمعرفة. معرفة معرفة العقائد يقصد معرفة توحيد نبوة عدل إيمان إلى هذه الأصول الخمسة المذهبية. وقد يكون الواجب هذا متوقفا على أمر غير مقدور كالحج، فإنه وإن تحقق الوجوب قبل حصول يوم العرفة هذا وتوجه الوجوب عند حصول الاستطاعة أو عند خروج الرفقة هذا من الوطن إلى بيت الله الحرام يكون وجوب يتحقق، ولكن الواجب وهو نفس الحج فهو متوقف هنا على أمر غير مقدور وهو مجيء يوم العرفة يوم التروية من شهر ذي الحجة يوم الثامن. فليقول هذا نسميه معلق. فالتقسيم إلى الواجب المنجز والمعلق بلحاظ توقف الواجب وليس الوجوب على أمر غير مقدور فهو معلق، وإذا كان على غير متوقف على أمر غير مقدور فهو منجز. بعد ذلك صاحب الكفاية ذكر إشكال صاحب الشيخ العظم الأنصاري، يقول قبل أن يذكر يقول فالواجب المعلق عند صاحب الفصول هو عينه واجب المشروط عند صاحب الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يقول الشرط عائدون إلى وقيد عائدون علمنا لمفاد المادة للواجب فيكون هو المعلق. وعما بل عنده بل وعما يكون عائدا، ويقول مع ذلك أنكر على صاحب الفصول هذا التقسيم. إن شاء الله تعالى هذا نحاول تعمل في كلمات العالم الثلاثة صاحب الفصول وشيخ العدم الأنصاري ثم صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ثم ما قاله على العالم سيدنا العظم وغيره من علمائنا. في اليوم فقط من باب الحرشة مع صاحب الفصول يقول إنه واجب معلق متوقف على نفس الواجب متوقف على أمر غير مقدور، والمعرفة واجب منجز لأنه غير متوقف على أمر غير مقدور. يقول إذن متوقف على أمر غير مقدور وهو ولي إدراك والقوة العقل ونحو ذلك، والقوة العقلية لا تحصل من هذا من قدرة الإنسان، إنما الله تعالى يحبه. إن قال مقصود أنه مقصوده منجز بعد فرض تحقق المعرفة مع ماذا تحقق القدرة والإدراك، هو كذلك هناك إذن هذا واجب المعلق وهو بعد حصوله يصبح منجزا. أيضاً هناك قبل ذلك إنسان غير مكلف أصلاً، مكلف بالخروج إلى رفقة وليس مكلفاً بالحج. حج يكلف به يوم التروية، قبل التروية ماكو هذا وجوب عليه، إنما وجوب الخروج إليه فقط. هذا من باب الحرشة، ونتكلم في كلمات العالم جميعاً إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين. آن شيخنا.